كذا وكذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة، والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل؟ سليمان عليه السلام، فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء، فإنه يقبض ويبسط، لقول فقد آتينا آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما. ثم قال الله تعالى فمنهم، هذا جلس الليلة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم الضمير يعود على آل إبراهيم، يعني ليس كل آل إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمة وهذا الملك. منهم من آمن به، ومن هنا التبعيض، والدليل على قوله ومنهم من صد عنه، فقسمهم الله تعالى إلى قسمين. والتبعيض قد يأتي بالحرف الدال عليه في كلا القسمين، وقد يأتي في أحدهما ويحدث من القسم الثاني، مثل قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. المعنى فمنهم شقي ومنهم سعيد، لأنه لا يمكن أن يكون شقي وسعيد في آن واحد، ولكنها حجبت من القسم أو القسيم الثاني. فمنهم من آمن به وقبل وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك، ومنهم من صد عنه، صد عنه فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمة والملك العظيم. وقول من صد عنه، صد هذه تستعمل لازمة ومتعدية، فاللازمة بمعنى أنه صد عنه بنفسه، والمتعدية أنه صد غيره عنه، وكلا الوصفين ثابتان لهؤلاء، فهم صادون عنه بأنفسهم وهم صادون غيرهم عنه. حتى إن بني إسرائيل يدعون أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولكنه ملك واسع الملك قوي الملك قوي السلطان وليس بنبي، وكذلك داود يرون أنه ليس بنبي ولكنه ملك، والصواب أنهم من الرسل والأنبياء، ولكن الله تعالى أعطى سليمان ذلك الملك العظيم. ثم قال وكفى بجهنم سعيرا، يعني ما أعظم السعير الذي يحصل لهؤلاء بجهنم. وكفى سبق لنا أنها تتعدى بالباء، ولكنهم يقولون إن الباء زائدة لفظا يعني من حيث الإعراب، وأما من جهة المعنى فلها فائدة، وهي تعدية كفى إلى العامل إلى المعمول. ويقولون إن الباء حرف جر زائد، وأن جهنم في هذه الآية هي الفاعل أي كفت، وأن سعيرا إيش تمييز. طيب والسعير بمعنى المسعر أو بمعنى الساعر، وكلاهما يدل على الإحراق العظيم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم الدين والدنيا إلى قسمين، قسم يؤمن وقسم يكفر، وهذا هو سنة الله، كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولكن من رحمته أن جعلهم يتفرقون حتى يعلم الله الصادق من الكاذب، وحتى يقوم عالم الجهاد، وحتى يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه في الإيمان، وحتى يجتهد المؤمن أن يثبته الله عز وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس إلى قسمين لحكم عظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عنه أيضا لقوله ومنهم من صد عنه، وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية، وأنها في هذه الآية صالحة على وجهين. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم إحراق النار لقوله وكفى بجهنم سعيرا. ومن فوائدها أن من صد عن ما آتاه الله من الكتاب والحكمة فإنه يكون من حطب جهنم والعياذ بالله. ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، وقال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا طريقة القرآن مثاني، يعني إذا جاء ذكر أهل النار جاء ذكر أهل الجنة، إذا جاء ذكر المتقين جاء ذكر المجرمين، وهكذا حتى يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، وحتى لا يمل لو كان الكلام على نسق واحد. قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، كفروا بها أي جحدوها وأنكروها. وأصل المادة كفر من الستر والتغطية، ومنه سمي الكفر الذي هو غلاف طلع النخل. وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. فمن الكفر بآيات الشرعية تكذيب الرسل وعدم الالتزام بما جاءت به الرسل من الشرائع. ومن الآيات الكونية الكفر بآيات الكونية، أن ينسب هذا الكون إلى غير الله، أو يقول إن الله إن أحدا أعان الله فيه، أو يقول إن أحدا له فيه شرك. كل هذا من التكذيب في الآيات. ومن ذلك من ينكر، ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذارا من الله عز وجل وتخويفا، لأن بعض الناس يقولون إن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل أن يخوف الله به العباد، وهذا يعتبر نوع من الكفر، وليس كفرا مخرجا عن الملة لكنه نوع من الكفر. سوف نصليهم نارا، سوف يقول المعربون إنها حرف عقيل، حرف إيش؟ تسويق، يعني تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن، لأن التسويق بمعنى التأخير. ومنه قولهم سوف في التوبة، سوف في التوبة يعني أخرها، فمعنى سوف يعني أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن. وقول نصليهم نارا أي نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت، النضج معناه بلوغ غاية في الكمال، يعني أنها إذا نضجت من الفرار واحترقت فإنها تبدل جلودا غير الأولى، لأن الأولى احترقت وزالت. لماذا؟ ليذوقوا العذاب أي الألم، لأن الجلد إذا احترق صار حائلا دون بقية الجسم فلا يحسون بالنار، لكن إذا بدل بجلد آخر جديد حينئذ أحسوا بحر النار أعاذنا الله وإياكم منها. فهم كلما نرجع فد النار، وكلما حرف شرط يدل على التكرار، يعني أنهم دائما وأبدا كلما نرجت الجلود قدروا جلودا غيرها لهذه الحكمة ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. العذاب يعني الألم الذي يعذبون به. إن الله كان عزيزا حكيما، كان فعل ماضي لكنه لا يراد بها الزمن، فهي تدل على تحقق الاتصاف بهذا بما دل عليه خبرها بدون التقيد بزمن، ولهذا يقولون إنها مسلوبة الزمان فيها. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها دالة على الزمان لكان في العزة والحكمة قد انتهت وذهبت. وقوله عزيزا، العزيز قال العلماء إن له ثلاثة معاني: الأول عزة القدر، والثاني عزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أنه ذو قدر عظيم لا يماثل شيء، وأما عزة القهر فمعناها أنه الغالب القاهر لكل ذي جبروت، وأما عزة الامتناع فمعناه الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء. ومنه قولهم أرض عزاز، يعني صلبة، صلبة امتنع عن الرخاوة. وكل هذه المعاني وربما يحتمل معاني أخرى أيضا كلها ثابتة لله، كل الله عزة جميعا. وأما الحكيم فإنه مشتق من الحكمة وهي الإحكام والإتقان، ومن الحكم وهو القضاء والفصل. والله سبحانه وتعالى حكيم ذو حكمة بالغة، وحكيم بمعنى حاكم فاصل بين عباده ترجع الأمور كلها إليه، كما قال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وليعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. أما الحكم الكوني القدري فمثلوا له بقوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يريد بذلك حكما قدريا لا حكما شرعيا، لأن الله تعالى لم يمنع شرعا من الرجوع إلى أهله، ولكنه يريد بذلك أن يحكم له حكما قدريا. وأما الحكم الشرعي فدليله ومثاله قوله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام، قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا حكم شرعي. وقد يجتمع القسمان في آية واحدة مثل قوله تبارك وتعالى: له الحكم وإليه ترجعون، ومثل قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومثل قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين. فالمهم أن الحكم حكم الله عز وجل ينقسم إلى كوني قدر، والثاني شرعي ديني. وذكرنا لكل واحد دليلا ولكل واحد مثالا، وذكرنا ما يجمع القسمين، وكل ذلك موجود في القرآن. فإن قال قائل: أيهما الذي يكون نافذا في العباد ولا بد، الكون أو القدري أو الشرعي؟ الكون القدر هذا نافذ في العباد، ولا يمكن أحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه، وأما الحكم الشرعي الذي يحكم الله فيه بين العباد فمن العباد من يقبل ويقوم به ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به. الحكمة وهي أحد المعنيين في قوله حكيما مأخوذة من الإحكام وهو إتقان الشيء، فالشيء المحكم هو الشيء المتقن، وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح به في مكانه إلا هو. ثم هي الحكمة حكمة في نفس الشيء وحكمة في غاية الشيء، بمعنى أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة، والثاني أن الغاية منه حكمة محمودة. ولننظر لننظر إلى الوضوء مثلا، كونه على هذا الوجه يبدأ أولا بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالأذنين، وكونه بعض الأعضاء غسل وبعض الأعضاء مسك، هذا من الحكمة لا شك، يعني كونه على هذه الصورة المعينة حكمة. ثم الغاية منه وهو التطهير من الذنوب والتطهير من الأحكام، هذه غاية حميدة بلا شك. إذن الحكمة تكون في ذات الشيء وفي غاية الشيء، وكل هذا ثابت في حكمة الله عز وجل. وإذا قلنا إن الحكم كوني وشرعي والحكمة حكمة في ذات الشيء وحكمة في غاية منه، صار الجميع كم قسما؟ أربعة قسما. وياتي ان شاء الله بقيت الكلام على الايه. نعم. نعم. هذا حكم قدري يقوم به الحكم الشرعي. كيف؟ أين؟ نعم.
كيف رد عليه؟
نرد عليه بقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم عرضون. في الليلة الماضية تكلمنا عن القدرية والجبرية، وقلنا كل واحد منهم له شبهة، أليس كذلك؟ ولكن هل هذه الشبهات منجلية لكم أو نبينها الآن؟ نعم، لأن بعض الناس قال لي طيب الشبهة هذه لماذا لم تبين؟ ذكرنا أن شبهة القدرية أن الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم حتى نعلم. إذن هو الآن إيش؟ لا يعلم. طيب الجواب على هذا أن نقول علم الله سبحانه وتعالى علم ينقسم إلى قسمين، علم بما سيكون وعلم بما كان. فهو يعلم أن هذا العبد سوف يقوم بما أمر به، أو أن هذا العبد لن يقوم بما أمر به، أليس كذلك؟ العلم بما سيكون لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأنه لم يوجه إلى المكلف شيء فيه، فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. والثاني علم بإيش؟ بما كان. هذا هو الذي قال الله تعالى حتى نعلم، أي حتى نعلم الشيء كائنا واقعا، وحينئذ يترتب عليه إيش؟ الجزاء الثواب أو العقاب. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة أن الله تعالى قد علم كل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى في آية الصيام: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقال: علم الله أنكم ستذكرونهم، وهم لم يذكرون بعد ستذكرونهم. فالحاصل أن نقول العلم ينقسم إلى ما هما: علم بما كان، وعلم بما سيكون. ما الذي يترتب عليه العقاب أو الثواب؟ العلم بما كان. وهذا هو المراد بقوله: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولهذا قال بعض العلماء يعني فسره بقوله: حتى نعلم علم ظهور، يعني علم وقوع الشيء. بقينا في الجواب عن الجبرية، عن الجبرية. القدرية ثانية من أرد عليه. الجبرية الذين قالوا إن الله قال: ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا. نقول: نعم، اقتتالهم واقع بمشيئة الله لا شك، وإشراقهم واقع بمشيئة الله، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما أشرك، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لكن هل منحهم الله مشيئة وإرادة أو لم ينحهم؟ منحهم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من كان يريد العاجلة. فالإرادة للإنسان ثابتة ولا أحد ينكرها. وما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج به، أليس كذلك؟ ما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج بقدر الله. لأن نقول المحتج بقدر الله: ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك الشقاء؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر عليك إيش السعادة فتسعد؟ وحينئذ لا يكون لهم حجة. وقد أبطل الله هذا الحجة بالفعل، سيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لأنه معذورون. نعم عمر.
ولو شاء الله ما اقتتلوا بالنسبة للتالين، ألا تدل على أن لم تجد لهم مشيئة؟
فلا تدل على أن الفعل فعلهم. نعم.
قال الله تعالى: بدلناهم جلودا غير، هل يعني بدلناهم كيف تزيد الجلد نفسهم جلود غير؟
نعم، يخلق جلدا جديدا غير الجلد الاول لاحتراق. نعم. اخر واحد.
راينا في بعض الامصار اناسا يدعون العلم ولا يصلون ولا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يصدقون، يحتجون بقوله تعالى: الذين في مكان منهم في الارض الايه. قلنا لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكه وهو لم يوقع له آلاء،
فقالوا هذا على سبيل الاستفهام.
يعني
القرآن هو الذي يميز. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه يخبر الله بها عن شيء مستقبل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيقال لهؤلاء: إن الله وعد الذين ينصرون الله بهذا النصر، وأنتم الآن لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، فيصبح مستحقين للنصر. إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا ذلك، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
هل تكون
يستغلق
الآن
الإحسان هذه تكون يوم القيامة هي لا تكون أعظم أعظم
يعني
أعظم. يقول جاء في الحديث الصحيح أن ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد والعياذ بالله توسع أبدانه لأجل شدة العذاب. قدر ولا جبل؟ نعم.
يقول هذا الشيء أن الله عز وجل كتب أنه سوف يملأ جهنم من الناس والجنة كلها.
نعم.
إذن لو شئنا لأتينا كل شيء.
طيب. ولا ما سلتنا منها الجنة. إحنا ما نبيه إلا بس تعمل لأهل جهنم. ما رأى قسم 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 هؤلاء. ولا نبي ما نبي منك أكثر من هذا.
الآن يوم القيامة إذا احتج
يوم القيامة ما يحتجون بارك الله فيك يقرون بالخطأ يقول لو كنا نسمع ونعقل ما قلنا بأصحاب السعيد ويسألون الله الرجوع ويقول لو رجعنا لا لا يعني لآمنا رجعنا نعمل صالح يوم القيامة ما في حجة لكن كلام الآن من إن عطيته وكفر على وجهه وقلت والله أنا مجبر على هذا ما في معنى. نعم خالد نعم ما قلناه عام لأن النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم. نعم يبدلون. نعم
الإمام أحمد رحمه الله يقول إنما تبديلها تجديدها.
نعم.
ولذلك لما احتج عليه الجهمية فقال كيف يعجل جلودا لم تذنب؟ فقال
نعم.
تبديلها تجديدها.
إيه. ما يستبعد يعني أن يكون هذا معنى صحيح. يعني لا يستبعد أن يكون معنى صحيح. وقد يستشهد له بقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. مع أن هي أصل. لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل وهذه الجنود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون جريمة هذه الجنود مثل اللباس لهؤلاء هل يعد فما قال الإمام أحمد محسن رحمه الله الآن يقول أنا أطب السعد ما أدري هل مؤكد ولا إن اللي داخل الجلد ما يتألم ما يتألم وأن الألم بالجلد فقط يعني عكس ما تقول نعم والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يحس الإنسان بما يصيب لكن أغرز الإبرة الآن أول ما توجد في الجلد لكن في اللحم الداخلي ما تحس ثم من نعمة الله أن اللحم الداخل ما في إحساس لو في إحساس ويتجه إقطاعها الخبز تمشي مع الأمعاء الدقيقة يقدر الواحد ينام الآن لو يتجي ضفر على جلده ما يستطيع لو تمشي ضفر على جلده ونائم ما يستطيع ما يجي النوم لكن ما بارك فلاش هذه أنها تجي في الأمعاء الدقيقة نعم ولهذا من حكمة الله سبحانه الله أن كل ما تأمل الإنسان في حكمة الله قال عجب العجاب إذا صار هذا الطعام متهيئ للخروج فحس به الإنسان يعني إذا السائل جاء عند الباب تحس به لكن قبل أذن يتردد في هذه الأمعاء الدقيقة المتوية بعض على بعض ولا تحس به هذا يظن السياق السجيل أن ينقل هذا الرد على القدرية والجبرية إلى درس البخاري كتبه إمداد ها؟ ها؟ اي نعم. المهم لا تسأل اللي تكلمنا فيها. طيب ايه اذا كانت الحياة تحتمل هذه المعجزات العلمية فلا مانع. لا انا اقول اذا كانت تحتمل، اما اذا كان مجرد وهم يعني مثل لما وصلوا الى القمر قالوا ان هذا يدل عليه قوله تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا. لا لا بد من ثبوت الدلاله والا فلا يجوز. السلام عليك ايها النبي، هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دعاء. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اعوذ من عذاب جهنم، كل هذه دعاء. وكذلك بين السيفين، اللهم اغفر لي وارحمني، كلها جمله دعائيه. ها هذا الذي يقول هل يعتد بشهادة المرأة الواحدة في رؤيته إلى رمضان؟ الجواب نعم، يعتد بها لأنها خبر ديني، كما لو أخبرت بغروب الشمس مثلا. أحمد الحكمي ما موجود؟ ها؟ وينه؟ طيب يقول اشكل ان فضلت الشيخ في بعض المسائل الفقهيه اختلاف المحدثين والفقهاء فيها، فما هو الضابط الترجيح من هذه المساله؟ اما طالب العلم الصغير والعامي فيتبع من يرى انه اوثق في علمه ودينه، واما طالب العلم الصاعد الذي اخذ من العلم حظا فهذا هو بنفسه يراجع ادله هؤلاء وهؤلاء حتى يتبين له انه ايها الراجع. نجي واحد تسمحون بها؟ طيب نقول أشكل علي قول من قال وإن الرؤية متى عبرت وقعت، فهل وقوع رؤية متوقف على تعبيرها؟ لا، قد تقع قبل أن تعبر، لكن إذا عبرت وقعت على ما عبرت به. أقول هذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى ما يكره أن يعرضها على أحد، لأنها إذا عرضها ثم فسرت وقعت في إذن الله. فإذا رأى ما يكره يقوم ويسأل عن يساره ثلاثا، يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بها أحدا. هذا إذا رأى ما يكره ويستريح مرة. حتى قال الصحابة كنا نمرض إذا رأينا الرؤيا نكرهها، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استقر أمره. أما إذا رأيت ما تحب فإياك أن تقصها على إنسان لا يحبك، لا تخبر بها إلا من تحب من يحبك، لأن الله قال يا لا تقصص رؤياك على إخوتك، قاله عن يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم يعقوب يقول في يوسف لا يعرفها الشيء الأكبر، لا يعرفها لا أبدا اللي تكره لا لا تكره.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم جنات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قول الله تبارك وتعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فإلى أي مرجع يعود الضمير في قوله فمنهم من آمن به؟ خالد من آمن بآل إبراهيم، من آمن بآل إبراهيم. أنا لست أسأل عن فمنهم، لا أسأل عن الضمير في قوله فمنهم، أسأل عن الضمير في قوله به. يعني نعم، من آمن به أي بما آتينا آل إبراهيم من الكتاب والحكمة. طيب، ومنهم من صد عنه، كيف يكون الصد عنه يا شرافي؟ لا لا، كيف الصد؟
الصد عنه بتركه،
نعم،
أو بالحيولة بين الناس عن أن يدخل في هذا الدين.
هذا معناه صد، هل هي متعدية ولا لازم؟ لكن ما معنى الصد؟ كيف الصد عن الملك؟ الصد عن الكتاب والحكمة واضح، كيف الصد عن الملك؟ الملك تكذيب به؟ زكي
أن يقصد أن يكون فيه هذا الملك
إيش؟
يزول عنه
إيش؟
أن يقصده ليزول عن الملك.
لا نعم آدم لا بأس، لكن الملك كيف يكون صد عنه؟ تمام، هذا اللي ذكرناه لكم، قلنا الصد عن الكتاب والحكمة التكليف وعدم وترك العمل، الصد عن الكتاب والحكمة التكليف أو الاستكبار. الصد عن الملك كيف؟ أن لا يقوم بشكر ولا يقول حقه. طيب، قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. ما معنى نصليهم؟ إيش؟ لا نصليهم يعني نحرقهم بالنار. طيب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم. ما معنى النضج؟ ايش؟ يعني نضجت من نضوج الجلد في الاحتراق، وهذا معروف. طيب، بدلناهم جلودا غيرهم، ما معنى التبديل هنا؟ هل المعنى أن هذه الجلود تعود حية بعد النضج رحمك الله، أو أنه يخلق لهم جلود أخرى؟
تحتمل
معنيين. على المعنى الأول بدلناهم جلودا غيرها، هل لها نظير رحمك الله؟ عمر. نعم، قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هي ما بدلت ذاتها لكن صفتها، فهذه أيضا تعاد بعد أن كانت نضجت واحترقت في النار، تعاد هي نفسها. طيب، وبه يبطل إيراد أورده علي بعض الطلبة في تفسير الآية. ما هو الإيراد؟ نعم، وبينا أن هذا الإيراد باطل من أصله، لأنه إن كانت هذه الجلود المحترقة تنشأ من جديد، يعني تعود إلى حالها الأولى فلا إشكال، وإن كان غيرها فإن الجلود للإنسان بمنزلة إيش؟ بمنزلة الثياب تابعة له، وهي جماد نفسها ليست مكلفة حتى لو قال إنها عذبت بدون دم، لكن هذا أورده من ليس له صغر. طيب، قوله ليذوق العذاب أي بألسنتهم. أي نعم،
ذوق
العذاب
في جميع البدن.
كيف؟
يعني ذوق
العذاب
من جميع
البدن. هل يستذوق باللسان؟
ذوق الطعام والشراب مثلا.
لكن إذا في العذاب هنا يكون جميع أنحاء الجسم، لأن يكون الجلود وتغطي جميع الجسم، فيكون جميع أنحاء الجسم يكون على العذاب.
هذه فيها فائدة بلاغية وهي الذهاب إلى هناك. كيف؟ كان مجهد العذاب
كنايه يعني عن تحقق هذا الشيء كما يتحقق الانسان اللقمه اذا ذاقها او الشراب اذا ذاقها. طيب، ان الله كان عزيزا حكيما، هذا الاسم من اسماء الله عز وجل له عدة معاني،
العزيز أو الحكيم.
ها؟ العزيز
أو الحكيم. العزيز العدة ثلاث معاني.
نعم،
عزة قدر وقهر وامتناع.
طيب، عزة قدر وقهر وامتناع.
عزة قدر أن الله تعالى ذو قدر وشأن عظيم.
نعم، أن الله ذو قدر وشأن عظيم.
عزة القهر أن الله تعالى قهر كل شيء وغلب كل شيء.
نعم،
عزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع عن كل نقص معين.
احسنت. ولهذا قال ابن القيم لما ذكر هذه المعاني الثلاثه قال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب، الحكيم هل هي من الحكم او من الاحكام؟ خزرج من المعنيين، من الحكم ومن الاحكام. طيب، هذا صحيح. الحكم صلى طرف نوعا، نعم، مثال الأول شون حتى ما أي آية فلن أبرح الأرض حتى أذن لأبي أيحكم الله لي. الحكم الشرعي مثال، لا لواء هي سورة المتحنة لما ذكر أحكام المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلك حكم الله يحكم بينه. طيب، قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما سليم، هل يراد بالحكم الكوني أو الشرعي فقط؟ أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، إيه نعم، تغلب المعنيين جميعا أو المعنيان جميعا صح. طيب، الحكمة تكون معلومة للعباد أو مجهولة أو بعضها معلوم وبعضها مجهول؟ أين يعني بعضها معلوم وبعضها معلوم؟ أتمثل لي بشيء حكمته غير معلومة؟ يمثل يمثل لي على كيف يمثل لي إشارة العلو يعلو الله
كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر بهذا الحكم ولكن على المذهب لم يقل
لماذا لا تقول الصلاة الظهر أربع لماذا لم تكن ستا؟ نعم
مثلا لماذا يعني الصلاة
يعني عدد ركعات الصلاة غير معلوم لنا صح؟ طيب، ما الحكم المعلومة علي؟
ما الحكم المعلومة؟
نعم،
مثل تخصيص السجود بقول سبحان ربي الأعلى.
نعم،
حيث أنه
خصص السجود بقول سبحان ربي الأعلى.
نعم، نزول الإنسان مناسبا يدعو الله في قلوبه
المنزه عن
علو الله سبحانه
المنزه عن السجود. تمام، هل من الشباب في معروف؟ طيب، خلي الفوائد أظن يقول إن الذين كفروا ما أخذناها كلها ما أخذنا فوائد. طيب من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا إلى آخره الوعيد على من كفر بآيات الله في النار. ومن فوائدنا أن من كذب أو من كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا الوعيد حسب كفره، وذلك بناء على القاعدة المعروفة أن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة بالنار
من فضل
ويتبرع عليها وجوب اعتقاد ذلك، لأن الخبر صادر من عند الله عز وجل وهو أصدق القائلين. وجوب اعتقاد ذلك لأن الخبر صادر من عند الله عز وجل وهو أصدق القائلين سوف نصليه النار. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، حيث كان هذا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيره، وهذا أبد الآبدين. ومتى تنضج؟ هل يتنضج في الحال يعني أو تبقى مدة ليزداد ألمهم؟ يعني تعرفون أن اللحم إذا كانت النار قوية ينضج بسرعة والعكس بالعكس، فهل هذه الجلود تنضج بسرعة ثم تبدل أو أنها تبقى متألمة لمدة الله أعلم بها ثم تبدل؟ نقول هذا خبر عن غيب، والأخبار عن الغيب لا يجوز أن نتعدى أكثر مما أخبرنا به، فنقول إذا نضجت إذا نضجت الجلود بدلوا جلود غيرها. أما هل تأخذ زمنا كثيرا قبل أن تنضج فهذا ليس إلينا، ما ندري، ربما تأخذ زمنا كثيرا وربما تأخذ زمنا قليلا. لكن القاعدة في الأمور الغيبية إيش؟ أن نقتصر على ما ورد كمية وكيفية وزمنا وقدرا كل شيء لا نتعدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحساس إنما يكون في الظاهر لقوله كلما نضجت جلودهم، فهي التي يقع عليها العذاب والعياذ بالله، هذا هو الظاهر. وربما يقول قائل إن العذاب قد يكون حتى على الداخل، لكن لما كانت الجلود هي التي تباشر النار أعاذنا الله وإياكم منها ذكر حالها ويستشهد لذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي طالب أنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وغليان الدماغ على شك من شدة إيش؟ من شدة الحرارة. فهذا يدل على أنه كل البدن والعياذ بالله يناله هذه الحرارة، لكن ذكر الجلود لأنها مباشرة حيث أنها هي الظاهرة. ومن فوائد الآية الكريمة وهي فائدة لغوية أن كلما لا تعاد في جوابها كلما نضجت بدلنا، خلافا للغة الأخيرة العرفية العصرية المعصورة، وهي يقولون كلما جاء زيد كلما جاء عام، هذا غلط غلط عن اللغة العربية. كلما حرف شرط تأتي في أول جملة ولا تعاد في الجواب، عرفتم؟ مع أنه نسمع هذا الكلام كلما حصل كذا كلما حصل كذا نسمعه من أناس يعني نعتبرهم من أهل اللغة، ومع ذلك يخطئون هذا الخطأ الفاحش. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله. من أين تؤخذ؟ من قوله ليذوق العذاب. وهكذا كلما رأيت دام التعليل بعد حكم كوني أو شرعي فإنها تفيد إثبات الحكمة لله عز وجل. والعجيب أن قوما من أهل الملة ومنهم الأشاعرة ينكرون الحكمة لله ويقولون إن أفعال الله إن أحكام الله الكونية والشرعية لمجرد المشيئة وليس لها حكمة. فأنكروا أشرف أو ما هو من أشرف صفات الله عز وجل وهي الحكمة، لأن ضد الحكمة السفة، وسبحان الله عن السفة. وإذا قررنا هذا التقرير وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه دليل على ثبوت الحكمة، صارت أدلة الحكمة لا تحصى كثيرة جدا. وإنما أنكروا الحكمة قالوا لأنه إذا فعل لحكمة فقد فعل لغرض يعود عليه بالنفع، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. سبحان الله كيف زينا من الشيطان هذا التركيب. إذا فعل لحكمة فالحكمة غرض، ومن فعل لغرض فهو محتاج إليه، والله تعالى منزه عن ذلك. فيقال إن الله عز وجل يفعل الحكمة، يفعل لحكمة لا لنفع يعود عليه ولكن لنفع يعود على العباد. ليس لشيء يعود إليه نفسه أبدا، هو مستغن عن ذلك. ما يريد الله أن يجعلكم حرج ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. التطهير عائد النفع علينا لنا ولا لله؟ لنا. وهكذا بقية الأشياء. وإذا كان لمصلحة الغير كان ذلك دليلا على كرمه وجوده عز وجل، وهذا كمال وليس بنقص بحال من الأحوال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات غضب الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ نعم، لأن العذاب هل عذبهم عن رضا؟ عن غضب. لكن هل الاستدلال بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلال باللفظ أو من باب الاستدلال باللازم؟ نعم، فالثاني، لأن لا يمكن أن يعذب من يرضى عنه. فإذا كل آيات فيها ذات الوعيد فإنها تدل على الغضب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب لأنه يغضب هذا الشيء. ولكن لا يلزم، انتبهوا، لا يلزم مثلا لمن فعل معصية واحدة أن نقول إن الله يغضب من هذا الفعل المعين. لا، لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين إلا بدليل. وإلا لو قلنا إن كل فعل محرم يعني إثبات الغضب لصارت جميع المحرمات كبائر، لأن ما ثبت به الغضب فهو من كبائر الذنوب كما ذلك أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وما تضمناه من صفة، صفة العزة وصفة الحكمة. ثم باجتماع الاسمين وما تضمناه من الصفة وصف زائد، وذلك لأن من له العزة والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون في تصرفه حكمة. فجمع الله بين إيش؟ بين العزة والحكمة ليتبين أن عزته عز وجل لا تنافي الحكمة خلافا لما يكون من الخلق، فإن الإنسان إذا غلب وانتصر ربما يتصرف تصرفا ينافي الحكمة. إذن يؤخذ من الجمع بين الاسمين معنى آخر زائدا على ما دل عليه كل اسم على حدة، وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، وكذلك حكمته مقرونة بالعزة، لأن الإنسان قد يكون ضعيفا فتكون الحكمة أن يتضاعف وأن يستدل، ولكن الله عز وجل منزه عن ذلك. عرفتم هذا ولا لا؟ إذا كان الإنسان ضعيفا فالحكمة أن يستدل أمام القوي أو أن يقوى أمامه. لا الأول. الآن لو دخل الإنسان على العميد، لو دخل الإنسان العميد حاله على طول يقول يا فلان أنت ظلمت لما أعطيتني حقي، لا أو الحكم يقول أطال الله بقاءك على طاعتك أيها الأمير المحترم الموقر المعظم، نعم، ويأتي بأشياء سهل الأمور. هذا هو الثاني. لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بإيش؟ في العزة. إذن قرن العزة بالحكمة له فائدة، وقرن الحكمة بالعزة كذلك له فائدة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقرآن متان فتن فيه المعاني، إذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة، وإذا ذكر في النار ذكر الجنة، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل وهكذا. وهذا هو أحد المعاني في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان. يقول عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومثل هذا التركيب موجود في القرآن بكثرة. يقدم الله الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح مبني على الإيمان، فعمل بلا إيمان لا فائدة منه. فالمنافقون يعملون يذكرون الله ويصلون ويتصدقون، ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم. ولهذا يقدم الله عز وجل الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح إيش؟ مبني عليه. فما هو الإيمان الذي يكثر ذكره في القرآن؟ الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذين آمنوا بهذه الأصول وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، قال بعض المعربين بل بعض النحويين أيضا إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير الأعمال الصالحة. لأن لماذا؟ قال لأن الصالح وصف، والوصف لا يفعل، وإنما الذي يفعل هو الموصوف، هكذا قال. وعندي أنه لا حاجة لذلك، عامل الصالحات ما دام الأمر معلوما فلا حاجة أن نقدر ونقول إن عملوا مسلط على الصالحات. فما هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما جمع ما كانت خالصة لله صوابا في شريعة الله، يعني ما كان خالصا صوابا، كما قاله الفضيل بن عياض ما كان خالصا صوابا، يعني ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره ولو يسير رياء كان عمله غير صالح. ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله غير صالح. يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. السين هنا للتنفيذ، وأنتم ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم سوف نصليهم، وأن أصحاب الجنة قيل فيهم سندخلهم. فهل هذا من باب خلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد؟ قال ابن هشام كذلك معنى الحرفين واحد، وقيل بل معناهما مختلف، وأن السكينة تدل على القرب وسوف تدل على المهلة. السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة، وهذا هو المعروف وهو الأصح. فإذا قيل كذلك فلماذا جاء الوعيد بالنسبة لأهل النار بسوف ولأهل الجنة بالسين؟ الجواب على ذلك أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون إلى الله فيرجعون، وحينئذ لا يكون من أهل النار. أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة، ولكن ما هي جنة الآخرة؟ جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولا أحد أطيب حياة من حياة المؤمنين أبدا. قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك الذين سمت لهم الدنيا على ما يريدون، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه في السيوف، قاتلون مقاتلة يريدون أن ينالوه ولكن لا يحصل لهم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية ما يصنع أعدائي بي لما حبس، إن جنتي في صدري، إن جنتي في صدري. وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إذا جعلنا الاستثناء متصلا صار المعنى أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها، والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة. ولكن أكثر العلماء يقول إن إلا الموتة الأولى، أن الاستثناء هنا منقطع وأن التقدير لكن الموتة الأولى. على كل حال نقول إنما قال سوف في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون، فأراهم العذاب وكأنه بعيد، لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل. وأيضا نقول هم في الحقيقة في جنة، أهل السعادة في سعادة حتى في الدنيا. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خير له، فكل أمر خير، كل أمر خير. إن أصابته ضراء صبر مع الله عز وجل وصبر لله وانشرح صدره، وكما قال الرابعة العدوية لما أصابها جرح في أصبعها أظنه انقطع الأصبع، قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. فالمؤمن في الحقيقة حتى ويصيب بالمصائب إذا يوفق للصبر ويثيبه الله عز وجل على ذلك ولا كأنه أصيب، وإن صبت السراء شكر فزيد في النعمة لأن شكرتم لأزيدن. يقول سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، المراد بالجنات هنا ما أعده الله عز وجل من الدار الآخرة لهؤلاء المؤمنين. ولا يحسن هنا أن نقول الجنات جمع جنة وهي البستان الكثير الأشجار، لأن هذا ينقص من شأن الجنة، إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا، مرة تيبس ومرة تخضر ومرة تصيبها الرياح ومرة تستقيم. لكن إذا قلت الجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينئذ يبتهج القلب ويسر. وقول تجري من تحتها الأنهار، كيف تجري من تحتها؟ أليس أنه لا يجري إلا من تحت؟ وإن قلت من تحتها يعني تحت الأرض في جوف الأرض مشكل. قال العلماء المراد من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها، أنهار مضطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهي من تحتها. وهذه الأنهار أصنافها أربعة، كما قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى من خمل، نعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة، أربعة أنهار أو أربعة أنواع من الأنهار في الجنة خالدين فيها. خالدين حال من أي، من أين صاحب حال، فأين صاحبها؟ الضمير في قوله سندخلهم، أي ضمير الهاء. وقول خالدين فيها بين أن هذا الخلود أبدي، فقال خالدين فيها أبدا، أبد الآبدين، لا منتهى لها. فإذا قال قائل: كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائما في هذا؟ نقول: نعم، لأنه كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابه. في الدنيا ننتظر، ننتظر الموت حتى نرتاح عن هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا تنتظر الموت، أنت دائما في سرور ونعيم، ولهم فيها، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فهم في نعيم دائم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، لهم أي للذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها أزواج مطهرة، أزواج جمع زوج، وهي الأنثى، ويطلق على الرجل أيضا، يقال زوج فلانة ويقال زوجة زوج فلان، زوج فلان، صح؟ يعني زوجة. لكن في الفرائض يجب أن تأتي بالتاء، في غير الفرائض لا تأتي بالتاء، لأن الإتيان بالتاء لغة رديئة أو قليلة. نعم، ومطهرة من أي شيء؟ مطهرة طهارة حسية، ومطهرة طهارة معنوية. فالطهارة الحسية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة المنتنة وغير ذلك من كل ما يستحب إزالته والتنزه عنه، هي مطهرة منه. ومطهرة أيضا طهارة معنوية، وذلك بأنها خالية من كل خلق سيء، لا غضب ولا تكره للزول ولا كراهة ولا عصيان ولا كبرار بوجهه، فهي مطهرة من كل خلق، من كل خلق رذيل ومن كل أذى وقدر. فالطهارة إذن حسية ومعنوية. اشتكت النساء وقالت: الرجال لهم أزواج مطهرة، نعم، فما بالنا نحن؟ ماذا نقول لهن؟ نقول لهن: لأنتن لكن أزواج مطهرون، نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يكون جاره إلا الطيب، وأنتم في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجها، فيهن قاصرات الطرف، كل واحدة قاصرة طرفها على زوجها ومتناعمة به، نعم، وأنتن خير من سواكن، فلا تجزع. ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا، صار هو الذي يقال له كزوجة فيها كذا وفيها كذا، أما الزوج فلا يكون، الزوجة لا تكون طالبة إلا نادرة. قال: وندخلهم ظلا ظليلا، ندخلهم ظلا ظليلا، الظل معروف هو ما فاءت عنه الشمس وإن شئت فقل هو ما لم تحله الشمس سواء كان فيئا أم ظلا من أول النهار. وأما الضرير فهو المؤدي حق المؤدي معناه تماما، لأن من الظل ما ليس بظليل. لو جلست تحت ظل جدار في أيام الصيف فأنت في ظل، لكن هل هو ظليل؟ لماذا؟ لأن وحف الحر يأتيك، لكن الجنة ظل ظليل. ونقف على هذا حتى يكون الدرس القادم إن شاء الله أخذ الفوائد، وإذا شئتم يكون مراجعة في الثمن. ممكن تصدق أن نتبه في مراجعة ولا فوائد؟ فوائد درس جديد. أنا خاف منكم إنكم تحبون. نعم طيب. نعم نعم. يقول زوجة لها زوجان، زوجة من أهل الجنة لها زوجان في الدنيا، فهل تختار الأخير أو الأول أو من يعاملها معاملة حسنة؟ الثالث، تختار من يعاملها معاملة حسنة لأنه أحسن أخلاقا من الثاني. نعم يسأل الله. نعم نعم نعم
نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بهم ما يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي فوائد؟ ها؟ الآية الماضية. قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم إلى آخر. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرن بالعمل الصالح، لقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا، فمن آمن وقال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن لا يعمل صالحا فإن الجنة غير مضمونة له. ولكن من الأعمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا تركها مثل الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالح، والصالح ما تضمن شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شئت فقل الإخلاص لله واتباع شريعته، ليكون هذا أعم، إذ أن المعنى الأول قد يتوهم واهم أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المراد أعم من هذا. حتى الذين عملوا الصالحات حين كان شرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وعدهم هذا الوعد المؤكد بالسير سندخلهم جنات. ومن فوائدها أن الله تعالى عظم نفسه لأنه أهل للتعظيم في قوله سندخلهم جنات. وقد ترك على النصراني مثل هذا التعبير الذي يأتي من قبل الله إذا كان بهذه الصيغة، رغن أن الإله متعدد، ولكن هذا من فهمه السيء واتباعه للمتشابه، فإن ذكر الواحد بصيغة الجمع تعظيما أمر معروف في كل لغة، والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضرورة من الأديان وبالفطر السليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما في الجنة من النعيم لقوله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن فوائدها أن الجنات أنواع، أو أن الجنة من فوائدها أن الجنة أنواع وليست نوعا واحدا يؤخذ ذلك من أي شيء، من صيغة الجمع جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن أهل الجنة مخلدون فيها أبدا لقوله خالدين فيها أبدا، وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائم أبدا، وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الأزواج في الجنة سواء كنا من أهل هذه الدنيا أو من الحور، لقول لهم فيها أزواج مطهرة. ثم هنا سؤال، لهم جمع وأزواج جمع، فهل يقابل الجمع بالجمع على وجه الإفراد أو الجمع بالجمع على وجه الجمع؟ بمعنى هل لكل واحد زوجة فقط؟ فنقول مثلا لهم أزواج، لو فرضنا 10 قلنا لكم أزواج، هل المعنى أن لهؤلاء العشرة 10 زوجات فقط أو لكل واحد 10؟ مثل هذا يختلف فيه العلماء، هل يقابل كل فرد بفرد أو يقابل كل فرد بالجميع؟ فمن العلماء من قال يقابل كل فرد بفرد، ومنهم من قال يقابل الجميع لكل فرد. لو قلت مثلا أمامي رجال قلت لكل واحد لكم 10 دراهم، لكم 10 دراهم، هل المعنى أن 10 توزع بينهم أو المعنى لكل واحد 10؟ على خلاف. فهنا لهم فيها أزواج، هل المعنى لكل واحد أزواج أو المعنى لكل واحد زوجة واحدة؟ لكن الأزواج هنا قوبلت بالجمع في قوله لهم، يقال إن السنة دلت على أن الواحد له أزواج متعددة سواء من أهل الدنيا أو ممن خلق الله في الجنة وهن الحور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على هؤلاء الأزواج وأنهن مطهرات من كل عيب حسي أو معنوي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها حق وإنما هي ظل ظليل بقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. وجملة الآية فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ساق بيان نعيمهم حثا على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك. وهل يستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة ينعمون في الدنيا وفي الآخرة لقوله سندخلهم لأن السين تدل على القرب؟ الجواب ذكرنا ذلك في التفسير، وأن أصحاب الجنة هم في الجنة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لا أحد أطيب عيشا من ممن آمن وعمل صالحا. ثم قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أبلغ في التعظيم من قول إني أمركم، لأنها تدل على العظمة، يعني كأنه قال: إن الله الذي له الألوهية عليكم وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. والأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء، الأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو ما ينوب منابه، هذا هو الأمر. فقولنا طلب الكف، كلمة طلب خرج به الخبر، وكلمة الكف خرج به النهي. لا، طلب الفعل، الفعل خرج به النهي، لأن النهي طلب الكف. وعلى وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء. وقولنا على وجه الاستعلاء يشمل ما إذا كان الآمر عاليا حقيقة أو مستعليا ادعاء. انتبهوا، فالآن عندنا قلوب طلب خرج به إيش؟ الخبر، لأنه ليس بطلب. الفعل خرج به النهي، لأنه يعني طلب الصرف على وجه الاستعلاء. خرج به الالتماس والدعاء. رابعا، كلمة الاستعلاء ولم نقل على وجه العلو، ليشمل من ادعى العلو وإن لم يكن عاليا في الواقع. مثال ذلك: عبد مملوك أسر حرا كريما فجعل يأمر: افعل كذا افعل كذا، قرب لي كذا أبعد عني كذا. أيهما أعلى؟ الحر لا شك، لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه. واضح؟ هذا هو الأمر. وكل أمر موجه من الله للعباد فالأصل فيه أنه لطلب الفعل وأنه للوجوب، لكن قد تخرج الأوامر عن غير ذلك للقراءة. أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه من أمتعة ونقود وأقوال وأفعال وغير ذلك، تؤديها إلى أهلها. ومن أهلها؟ أهلها الضابط في ذلك هم الذين أمرت بأدائها إليهم. فمثلا إذا قال لك شخص: خذ هذه الدراهم أدها إلى فلان، من المؤتمن؟ صاحب الدراهم. وأهلها الذي أمرت أن أؤديها إليه، يعني فلا أؤديها إلى أحد غيره. تكون الأمانة في القول، فأقول لك مثلا: بلغ سلامي فلانا، فإذا قلت نعم فقد تحملت، فلا بد أن تؤدي لي السلام. أما إن قلت إن نسيت إن ذكرت أو لا أتحمل فأنت بالخيار، لكن إذا قال بلغ سلامي فلانا فقلت نعم أبلغه، فلا بد أن تبلغ، لأن هذه أمانة وقد أمرك الله أن تؤديها إلى أهلها. وسيأتي شرف بيان الفوائد أنواع الأمانة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم، والحكم هنا الفصل، يعني إذا أردتم أن تفصلوا بين الناس في مشاجراتهم فاحكموا بالعدل. وبين الناس بين الناس، لم يقيد أناسا دون أناس فيكون عاما، حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين أبيه وبين رجل أجنبي فهو داخل في الآية، بين مسلم وكافر هو داخل في الآية، لأن الآية عامة بين الناس أن تحكموا بالعدل. فما هو العدل؟ العدل في الأصل الاستقامة، ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها ميل. ولا حكم أعدل من حكم الله، وعلى هذا فالحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله، هذا هو الحكم العدل، لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكما ولا أحد أعدل من الله فصلا. فإذا أن تحكم بالعدل أي بإيش؟ أي بشريعة الله. فإن قال قائل ما وجه الارتباط بين قوله أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وقوله إذا حكمتم بين الناس؟ نقول لأن الأمانات كالمقدمة بين يدي الأحكام، فمنها مثلا الشهادة، الشهادة هو يتحمل الإنسان أن يخبر بحق غيره على غيره، هذه تكون مؤداة عند من؟ عند الحكام. فكانت تأدية الأمانات كالمقدمة بين يدي الحكم بين الناس. ثم أثنى الله على هذا الأمر فقال إن الله نعم ما يعظكم به، وفي نعم قراءة نعم ونعم، وأصلها نعم ما، لكن حصل فيها جر، إن الله نعم ما يعظكم به. والموعظة قال العلماء هي ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب، ذكر الأحكام يعني تذكر حكم الله عز وجل مقرونا بترغيب أو ترهيب، إن كان طلبا فهو مقرون بالترغيب، وإن كان نهيا فهو مقرون بالترغيب. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الجملة هذه استئنافية كالتعليل، لأن استئنافية كالتحذير والتهديد بما سبق، يعني إن لم تفعلوا فتؤدي الأمانات إلى أهلها وتحكموا بين الناس بالعدل فإن الله تعالى سميع بأقوالكم، بصير بأفعالكم، وسيعاقبكم على مخالفاتكم. في هذه الآية من الفوائد، طيب نعم نعم، لا يرون فيها شمس ولا نهيرا. نعم تكلمنا على هذا التفسير لكن ما يمكن معظم ما بيناها. نعم ايش ذكرنا ذلك، قلنا ان هذا الظل عبارة عن شيء يحصل من نور يأتي من قبل العرش، نور. الظل هو هذا، انه ما في الشمس ولا في القمر ولا في، لكن يقول العلماء ان ذلك يكون من نور يخرج من عند العرش فيكون هناك ظل. الان تجد أنه لو كان بينك وبين نور الفجر جسم، ألا ستجد لهذا الجسم ظلا؟ هو هذا. نعم هو هذا، من هذا النوع. إما أن رسوله على سبيل التقدير يعني لو كان لها ظل لسعر به كذلك، أو من هذا النور الذي يكون كنور الفجر صلى الله عليه وسلم. تمر جيء به فهل يشرع الإعطاء من بيت المال للعاجز عن القيام بالكفارة؟ لا، لا يعطى، لأنه إذا كان عاجزا عن الكفارة سقطت عنه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه لحاجته، لأنه قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منك. نعم،
قبل ذلك
كان تصدق قبل أن يعلم يعني بحاله. كيف؟
لماذا قال الله النبي
صلى الله عليه وسلم تصدق به؟ إيه، ظن أنه أن حاله ماشي، ظن أنه ما عنده حاجة، ما عليه حاجة، لكنه لا يجد ما يتصدق به، لكن أمه ماشي. نعم، قال الرسول خذ تصدق به، لأنه قال لا أستطيع أن أتصدق، يعني ما عنده إلا مقدار كفاية فقط، فقال خذها لتصدق به. فلما قال ما في أهل كيف أفقر منه، قال تصدق به على
هذا.
يعطيني ليش؟ يعطيه لكفر هنا. هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته، في الأول قال خذ هذا تصدق به، لأن الثمر الذي جاء قد يكون من الزكاة، أنا أدري عدد من الزكاة ومن غيره. فإذا تبرع له أحد، إذا تبرع له أحد من بيت المال أو من بيت ماله يزكي، يعني يكفر به ولا بأس. أين
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.